نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي والذي يأتيكم عبر فضاء شبكة المجد. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي مع الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار علماء المستشار في الديوان الملكي، والذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم وأستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله مع الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ومن أراد أن يتواصل معنا بطرح سؤاله واستفتائه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. ولأحبتنا الصم يمكنهم متابعة هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. نبدأ بالأخت الكريمة نورة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي نورة.
عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الاغتسال الكامل يجزي عن الوضوء؟ يعني لما اغتسل واطلع أصلي ولا أتوضأ؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا يوم كنت صغيرة قبل فكنت أفطر بحكم أني توني صغيرة، ودا مع أني في رمضان طبعا، مع أني ملزمة أني أصوم، أقضي الأيام قبل ولا خلاص؟
طيب شكرا. في سؤال آخر نورة. طيب أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي.
يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
كيف حالكم يا شيخ سعد؟
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية يا شيخ.
آمين. الله يستعملنا وإياك في طاعته.
آمين، تفضل.
سؤالين يا شيخ أحمد.
تفضل الله يحفظك.
بالنسبة لقراءة سورة تبارك كل يوم أو كل مساء، هل فيها شيء ثابت صحيح؟ نريد قولا شافي من الشيخ بارك الله فيه. السؤال الثاني يا شيخ، عند إقامة الصلاة هل في ذكر وارد؟ نسمع من كثير من الناس من يقول اللهم أقمها وأدمها، والبعض يعيد دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، والبعض يقول يعني من أذكار، هل في شيء ثابت منها يا شيخنا بارك الله فيك؟
طيب السؤال الثاني،
جزاكم الله عنا خير يا شيخ.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو محمد.
حياك الله يا أخ أحمد،
أهلا وسهلا بك، يا مرحبا،
يحفظنا وياك يا رب.
اللهم أمين وإياك والسامعين.
أحيي الشيخ سعد، أسأل الله يحفظنا وياه ويبارك فيه. يا رب.
آمين. الله يبارك فيك.
أنا أبو عندي سؤالان يا أخ أحمد.
تفضل.
في حلقة الماضية سؤال الشيخ يعني عن شحم النمل، يعني هل يجوز الدهان به؟ ذكر الشيخ انه يعني نجس ويجوز لكن يغسل عند الصلاة، لكن اشكل على يعني الحديث يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الاخر ما جعل الله في شفاء امتي فيما حرم علي، او كما قال. فانا اقول يعني هذا النهي عام، يعني نهي التداوي لما يبين سواء اكل او الدهان، فلو بين الشيخ اشكل علي جزاه الله خير. السؤال الثاني كذلك سوي الشيخ في غير هذا المحل، يعني انسان يسافر وصلى الظهر في بلده، ثم خرج إلى المطار ويريد الآن أن يجمع العصر بعد وقت، يقول الشيخ يعني لا يجوز إلا إذا أعاد صلاة الظهر، كأن فنشكل عليه كيف تعاد وهي قد كتبت له، يعني فبالتالي تكون نفلة إلا إذا كانت باطلة. صحيح.
طيب.
يعني كيف يعيد وهي قد حسبت له؟
طيب.
جزاك الله.
بارك الله فيك، شكرا يا أبا محمد. محمد معي، تفضل. محمد. طيب أم الياس تفضلي. أم الياس تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت يمكن أسأل الشيخ سؤال؟
ممكن، الله يحييك يا أختي.
شيخ لو سمحت، دورة المياه الخاصة داخل البيت تكون مستقبلة القبلة، هل يجوز قضاء الحاجة فيها أو كيف ذلك؟
طيب شكرا، بارك الله فيك. عبد الله معي. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخت نورة تسأل عن الاغتسال الكامل، هل يجزي عن الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين ممن استعمل أوقاته وأفعاله لتكون طاعة لرب العزة والجلال. وأما بالنسبة لهذا السؤال، هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء؟ فإن الاغتسال يجزئ عن الوضوء في أحوال. الحال الأول، إذا كان الاغتسال عن جنابة ونوى الإنسان به رفع الحدثين، فإنه متى رفع الاغتسال الحدث الأكبر رفع الأصغر بالنية. وأما إذا لم ينوي به إلا رفع الحدث الأكبر دون الأصغر فلا بد من وضوء. والحال الثانية، إذا اغتسل غسلا كاملا مشتملا على الوضوء ينوي أنه وضوء. إذن الأول، اغتسل غسل جنابة ينوي به رفع الحدثين، فحينئذ لما رفع الحدث الأكبر رفع ما تضمنه من الحدث الأصغر. والثاني، إذا توضأ، إذا اغتسل غسلا مستحبا وكان غسلا كاملا مشتملا على الوضوء ونوى بوضوئه ذلك رفع الحدث بحيث كان وضوءه مرتبا، فحينئذ يرتفع الحدث. أما فيما عدا ذلك فإنه لا يرتفع الحدث بالاغتسال.
بارك الله فيكم. تسأل الأخت نورة تقول بأني صغيرة وأفطر في رمضان مع وجوب الصيام علي، ماذا أفعل؟
يجب عليها قضاء تلك الأيام، وإذا فاتت عليها سنوات فإنه يجب عليها مع القضاء أن تطعم مسكينة. أما وجوب القضاء فلأن الشارع قد علق بذمتها وجوب صيام شهر رمضان ولم يرتفع ذلك بأداء ولا بإبراء، فبقي ذلك الواجب متعلقا بذمتها لا يرتفع إلا بأن تؤديه وتصوم تلك الأيام. ويجب إذا فات أكثر من رمضان بأن تطعم مسكينا عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يسأل عن مشروعية قراءة سورة تبارك كل يوم أو في كل مساء.
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها فدخل الجنة، هي سورة تبارك. ولذلك استحب كثير من العلماء الإكثار من قراءتها، وقد ورد في ذلك خبر أنها تقرأ في كل ليلة. نعم، ويحتاج إلى البحث في إسناده.
نعم. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول عند إقامة الصلاة هل هناك ذكر أو دعاء يقوله الإنسان؟
الصواب من أقوال أهل العلم أنه عند الإقامة لا يقول المأموم شيئا، سواء بتكرار ألفاظ الإقامة أو بقول أقامها الله وأدامها بعد انتهاء الإقامة، أو بقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فإن الأصل في الأذكار أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل تكرار الألفاظ بعد الأذان لا بعد الإقامة. في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل قوله، فهذا المراد به اللفظ الذي كان به الإنسان مؤذنا وهو لفظ الأذان. وأما ما ورد من حديث أنه يقال قد عند قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالظاهر أنه عند قول المؤذن أو عند إقامة المؤذن وعند فراغ المؤذن وقبل تكبيرة الإحرام لا يقول الإنسان شيئا من هذه الأدعية أو الأذكار لعدم ثبوتها. ومثل هذه الأذكار لا تؤخذ بواسطة القياس، ولو كانت هذه الأذكار مشروعة لنقلت إلينا نقلا صحيحا، فلما لم تنقل دل ذلك على أنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن صحابته أن يقولها أو أن يقولوها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على نقل كل لفظة من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يحرصون على نقل ألفاظه الخفية ونقل نبرة صوته ونقل كيفية تغايره في الأصوات. فكان يقول بعد صلاة الليل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها ثلاثا يجهر بها في الثالثة، وما ذاك إلا لحرصهم على نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصواب أنه عند الإقامة لا يقال شيء من هذه الأذكار، وبعد الإقامة لا يقال شيء من الأذكار لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد يسأل في سؤال الأول عن شحم النمر، هل يجوز الادهان به وما الجمع بينه وتداولته بحرام؟
نعم، جزاه الله خيرا الأخ أبا محمد على مراجعته وتعقيبه. والإنسان يحتاج من إخوانه أن يكون بينه وبينهم شيء من التواصل فيما يقوله الإنسان، لأن المراد والرغبة أن ينشر دين الله وأن يعرف الناس الأحكام الشرعية. وقد يكون للإنسان اجتهادات يراجعها ما بين وقت وآخر. وما بالنسبة لشحم النمر، فمن يدهن به هو لا يستشفي به ولا يتداوى به، لأن التداوي ما يكون لمعالجة حال اعتلال لتنقلب إلى حال الصحة. أما للدهان فهذا يراد به تليين البدن وتسهيله، فليس من باب العلاج والتداوي، وبالتالي لا يدخل في هذا الباب. أما كونه نجسا فإنه يؤمر الإنسان بغسل آثاره. أما من أراد أن يستشفي به أو أن يطلب العلاج به، فحينئذ يقال مثل هذا ممنوع منه في الشرع.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو نايف معي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ،
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا بك.
عندي سؤالين. الله يسلمك،
تفضل.
العافية. بالنسبة للأذان بدون طهارة وبدون وضوء،
نعم،
هذا السؤال الأول.
نعم، السؤال الثاني يا أبو نايف.
إيه شو اسمه؟ أي خلاص، يعطيك العافية.
نسيت الثانية. بارك الله فيك أبو نايف، شكرا. طيب، هنا سؤال من أبو محمد يسأل عن من يقول من سافر من صلى الظهر وقد نوى السفر، ثم بعد ذلك خرج إلى المطار ونوى أن يجمع العصر، هل يصح هذا الأمر منه، وهل تبطل صلاته الأولى؟
نعم، أما بالنسبة لهذه المسألة، فمن ركب في الطائرة صعب عليه أن يؤدي الصلاة على وجهها في غالب الأحوال، وبالتالي كونه يؤديها قبل أن يركب الطائرة أولى به وأجدر ليؤديها على الوجه الشرعي. فإذا صلى الإنسان في مثل هذه الحال صلاة الظهر في بلده، فلا بأس أن يصلي معها العصر للحرج لا للسفر، لأنه لم يسافر بعد، وبالتالي يصليها تامة لا يقصرها، لأن الجمع يجوز في حالات الحرج وفي حالات الحاجة، بخلاف القصر فإنه لا يجوز إلا في حال السفر. فإذا خرج الإنسان إلى المطار وقد صلى صلاة الظهر في البلد، فهو حينئذ يريد أن يصلي العصر قبل أن يركب الطائرة ليتمكن من أدائها على الوجه. ومن ثم لا، إذا لم يدخل الوقت بعد وقت العصر، فحينئذ لا مجال له في أداء صلاة العصر إلا بجمعها مع صلاة الظهر. وهنا وجدت حاجة ومعنى شرعي لإعادة الظهر، والشارع قد جاء في عدد من المواطن بإعادة الصلاة المفروضة عند وجود شيء من هذه المعاني. ومن ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: صليا في رحالهما إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فلم يبطل الأولى بصلاته الثانية مع أنها نفس الصلاة. وفي الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى المسجد بعد أن صلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فلا يقال بأن هذه الصلاة الثانية التي فيها صدقة على ذلك القادم مبطلة للصلاة الأولى، ليست مبطلة بل هي صلاة نافلة. ومن هنا فإذا وجد معنى شرعي يقتضي إعادة الصلاة فإن ذلك لا يعني إبطال الصلاة الأولى. ومن هنا من صلى وحده فوجد جماعة يصلون شرع له أن يصلي معهم لإدراك فضيلة الجماعة. وهكذا في هذه المسألة إذا لم يكن في يده أن يصلي صلاة العصر مع في الأرض بصلاة تامة بأركانها وركوعها وقيامها وسجودها، فحينئذ يشرع له أن يقدمها قبل الوقت على أن يصلي معها صلاة العصر صلاة الظهر معادة، لأنه لا يجوز أن تقدم صلاة العصر عن وقتها إلا في حالة جمعها مع الظهر. وإعادة الظهر لمعنى مشروع أمر سائغ في الشريعة، ولذلك أرى أنه لا بأس أن تعاد صلاة الظهر من أجل أن يكون ذلك سبب من أسباب جمع العصر معها.
بارك الله فيكم. وتكون الأولى النافلة،
تكون الأولى الفريضة،
نعم،
وتكون الثانية هي النافلة.
الصلاة الظهر الثانية هي النافلة،
نعم، نافلة،
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذينكم معي محمد، تفضل.
ألو،
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك. السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام، الله يحييك.
متى أكثر من الصلاة؟
متى
أكثر من الصلاة؟
أكثر.
متى تكثر؟
متى أكثر من الصلاة؟
أكثر. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. نورة معي، تفضلي. نورة معنا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي نورة.
لو سمحت أخوي، أنا أمي،
نعم،
قبل بداية حياتها كانت عايشة في البر والبادية،
نعم،
فهي لما كان عمرها تقريبا 18 أو 19 أو كانت داخلة 20، هي ما كانت متأكدة بالضبط من العمر،
نعم،
بس إنها كانت بالغة،
نعم،
كانت تقول أنا ما أصوم رمضان. كانوا أمها وأبوها يخلونها تروح
تسرح
ترعى الغنم وكذا، فيقولون لها افطري،
نعم،
ولذا جستها احيانا اصومه كلها احيانا ما اصومه، فهي تقول الحين هل اسوي كفاره ولا اعيده، بس اذا عادت ما تعرف كم عدد الايام اللي ما صامتها.
طيب، تسمعين اجابه نوره؟ في سؤال اخر؟
فهمت معي؟
اي فاهم يا اختي الكريمه، شكرا يا نوره، بارك الله فيك. ابو نايف معنا، تفضل. ابو نايف، طيب. عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي عبد الرحمن.
شيخ، عندي سؤال. هناك ظاهرة في بعض المصلين داخل المساجد، يمشون يعني يمشون انتهوا من الصلاة يمشون كأنه مشي، يعني زي يمارس الرياضة أو هناك شيء يعني زي كذا.
كأنه إيش؟
يعني كأنه يمارس المشي يعني داخل المسجد، هل هي يجوز أو لا يجوز
ممارسة رياضة المشي في المسجد؟
ايه، داخل المسجد.
نعم، طيب،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. شكرا على السؤال عبد الرحمن، بارك الله فيك. معي شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال معالي الشيخ من أم إلياس، تسأل تقول بأن الدورة المياه حينما تكون مستقبلة القبلة أو قبل القبلة هل يجوز استخدامها في البيوت؟
جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وهذا الحديث في الصحيح. وجاء في حديث ابن عمر أنه صعد بيت حفصة فوجد مقعدة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة لبيت المقدس مستدبرة للكعبة، وورد آثار بمثل هذا الخبر، ولذلك كثير من أهل العلم قال المراد بأحاديث المنع ما كان في البرية والصحراء بدون أن يكون هناك حائل، وما جاء من أحاديث الإباحة والجواز فإنه يحمل على حال البنيان. وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة، ورد هذا الجمع عن عدد من الصحابة، ولذلك فالأظهر أنه لا بأس في مثل ذلك إذا كان في البنيان. مع أن الأولى بمن يخطط بيته ويبنيه أن ألا يجعله متجها إلى القبلة أو مستدبرا لها من أجل الخروج من الخلاف الوارد في هذه المسألة.
شكر الله لكم عن الشيخ. أبو نايف يسأل عن الأذان بدون طهارة، وهل تشرع الطهارة للأذان؟
نعم، يستحب للإنسان الذي يريد أن يؤذن أن يكون متوضئا، لأن هذا ذكر لله جل وعلا، فيستحب له الوضوء، وكذلك المؤذن سيؤدي الصلاة بعد قليل، فإذا كان متجهزا بالوضوء انتظرها حتى تصلى الصلاة، وبالتالي يحوز أجر انتظار الصلاة. ولكن لو قدر أن الإنسان أذن بدون وضوء فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا ذكر، والذكر يجوز للإنسان أن يقوله وهو على غير وضوء. وأكثر أهل العلم منعوا من أن يؤذن الإنسان وهو على جنابة، وهو على جنابة، لكن بالنسبة لكون الإنسان على غير وضوء فلا بأس أن يؤذن والحال هذا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من مسفر آل سطيف يقول في فضيلة الشيخ، إذا صليت الفرض في مسجد ثم ذهبت للجماعة للجامع لصلاة الجنازة ووجدتهم يصلون الفرض، فما الأولى؟ هل أصلي تحية المسجد أم أدخل معهم؟ وكيف تكون تكملة الصلاة؟
يعني بل الأولى أن تدخل معهم، لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، وهو قد أدرك جزءا من الصلاة، فإذا سلم الإمام قضى ما بقي من الصلاة، ويستحب له حينئذ التخفيف ليتمكن من إدراك صلاة الجنازة مع الإمام.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا محمد يسأل عن قصر الصلاة، يقول متى أقصر الصلاة؟
قصر الصلاة يجوز لمن سافر وخرج من بنيان بلده، وذلك لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمعنى هذه الآية أن من ضرب في الأرض بالسفر وخرج من عامر بلده جاز له أن يقصر الصلاة الرباعية، وفيه دلالة على أن من لم يضرب في الأرض بالسفر فعليه جناح إذا قصر الصلاة. إذا تقرر هذا فإن الصلاة لا تقصر إلا إذا كانت رباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما صلاة المغرب والفجر فإنه لا يجوز قصرها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من نورة تقول بأن أمها في بداية حياتها لما كانت في العشرين من عمرها أو أقل كانت لا تصوم رمضان أو أفطرت شيئا من رمضان بسبب أنها كانت ترعى الغنم لأهلها، وهي الآن لا تعلم عدد هذه الأيام، كيف تعمل والحالة هذه؟
جزاها الله خيرا السائلة لحرصها على إبراء ذمة والدتها، وهكذا المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بالسعي في إبراء ذمة قرابته. وأما بالنسبة لهذا السؤال فإن من أفطر في نهار رمضان لمشقة أو سفر أو حرج حينئذ يجب عليه القضاء، وإذا كانت لا تعلم عدد الأيام فتنظر إلى غالب ظنها، فما غلب على ظنها فإنها تصوم، إذا غلب على ظنها أنها أفطرت 10 أيام مثلا صامت 10 أيام، فتنظر إلى ما يغلب في ظنها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا عبد الرحمن يسأل عن من يمشي في المسجد أو يمشي بغرض الرياضة في المسجد وهو يقرأ أحيانا القرآن أو يتلو أذكاره أو ورده؟
أتوقف في هذه المسألة لعلي إن شاء الله أبحثها فيما يأتي وأنظر لما ورد فيها من أخبار وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم لأتمكن من معرفة الحكم في هذه المسألة. فأقول لأخي عبد الرحمن أعتذر منك عن جواب هذه المسألة والله أعلم فيها.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد معي تفضل. محمد معنا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا محمد.
أنا يوم كنت صغير كنت يعني ما أحيانا أترك الوضوء زي كذا، فهل الحين أصليه ولا شلون؟
تعرف ال تعرف عدد الصلوات وكذا وأنت كنت بالغ؟
لا لا ما أعرف عدد الصلوات.
كنت بالغ يعني واجب عليك الصلاة؟
لا
ما كنت بالغ؟
لا.
طيب شكرا يا محمد بارك الله فيك. أم سعد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أم سعد.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، عندي ولدي يشتغل في بنك الرياض.
نعم.
وهو في المجال الإداري، ما له في العقود المالية هو. نعم. يعني هل إن شاء الله الراتب إن شاء الله طيب. ما فيه ربا ما أدري أنا.
طيب.
والسؤال الثاني يقول إنهم يعطونهم يعني موظفين البنك مخصص لهم يعطوهم قرض زي القرض أربعة رواتب مقدار أربعة رواتب ويأخذون عليه فائدة بس يعني الأعمال البنكية
الإدارية
ما يأخذون فوائد زيادة.
نعم.
يعني هل هو جائز؟
طيب.
والسؤال الثالث الله يرضى عليك بسأل عن أنا سمعت في الأثر ما أدري صحيح أم إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم معظم السنة ما تفطر إلا خمسة أيام الأعياد ثلاثة أيام التشريق ويومين العيد وأيام العذر الشرعي. طيب. فهل هذا صحيح؟
طيب
الله يرضى عليك.
شكرا يا أم سعد بارك الله فيك. أبو نايف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله أبو نايف.
معك أبو نايف المرة الثانية.
حياك الله يا أستاذ. ذكرت سؤال
الله يبيك. السؤال الثاني ما حكم الإسبال إذا كان بدون كبر أو خيلة؟ هذا السؤال
الثاني
يعطيكم العافية.
شكرا أبو نايف بارك الله فيك حياك الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو نايف سؤاله يقول حكم الإسبال بدون كبر أو خيلة؟
جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال فقال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم من أسبل إزاره خيلا، من جر إزاره خيلا. وحينئذ هل يحمل الحديث الأول على الحديث الثاني في تقييده ويقال المراد بالحديثين هنا حالة الفخر والكبرياء، أو أن الأول لا يحمل على الحديث الثاني؟ والأظهر أن الحكم فيهما مختلف، فالعقوبة في الأولى شيء وهي في النار، والعقوبة في الثاني شيء آخر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ومن ثم القاعدة عند الأصوليين أنه إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يبتعد الإنسان عن الإسبال في إزاره. هناك بعض الفقهاء أجاز، لكن ظاهر الحديث لا يؤيد قولهم الذي يختارونه، بالتالي فإن الظاهر المنع من الإسبال حتى في حال عدم الفخر والخيلاء.
نعم شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال من عبد الرحمن أو من محمد يقول كنت صغيرا وكنت أصلي أحيانا من دون وضوء لما يبلغ بعد.
نعم، غير البالغ لم تجب عليه الصلاة، وبالتالي إذا فرط فيها أو أداها على غير وجهها فإنه لا يطالب بإعادتها بعد ذلك.
نعم.
وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بجعل القلوب تهاب من رب العزة والجلال. مقام الصلاة مقام عظيم لأنه وقوف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وبالتالي يستشعر الإنسان أنه يخاطب الله ويناجي الله فيكون على أكمل الوجوه وأتمها. قد ورد في الحديث أن الله عز وجل يناجي أحدكم في صلاته، وبالتالي على العبد أن يحذر من أن يصلي بغير وضوء. وهناك من شدد في هذه المسألة حتى أن فقهاء الحنفية يحكمون بأن هذا الفعل ردة عن دين الإسلام، ويعتبرونه من أنواع الاستهزاء والاستهتار بالفرائض الشرعية، وإن كان هذا القول من الأقوال المرجوحة وليس قولا راجحا لأن الدليل لم يدل على معنى هذا القول، لكن لا شك أن هذا العمل وهو أداء الصلاة بدون وضوء عمل شنيع ولا تصح صلاة الإنسان به، ولا يكون الإنسان قد أتى بالصلاة على وجهها المطلوب. وما دام أن هذا السائل لم يكن بالغا في ذلك الحين فلعل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن فعله.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم سعد تقول بأن ولدها يعمل في أحد البنوك وهو وعمله إداري ليس له علاقة في المصرفية، فهل عمله هذا مباح؟
نعم، عليه أن يفتش عن مهام عمله، فإن كان فيها تسجيل عقود الربا أو الشهادة عليها أو الإعانة على أي عمل فيه ربا فعليه أن يترك ذلك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والأرزاق بيد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ثم فخير ما جلبت به الأرزاق أن يكون الإنسان سائرا على شرع رب العزة والجلال. والله جل وعلا وعد المؤمنين المتمسكين بإيمانهم بأن تكون لهم الخيرات في الدنيا والآخرة، قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بصيانة نفسه من الأموال المحرمة، ومن ذلك أن يكون شاهدا على عقود الربا أو يكون كاتبا لها أو يكون معينا على هذه العقود الربوية.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. استاذنكم معي أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أختي، تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد معي؟
ألو.
تفضلي يا أختي، الله يحفظك.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسألك عن فيه ناس يأخرون يعني الصلاة.
نعم.
الساعة 12 كذا ما يعني ما يحسون على حقه يعني. يجوز أو ما يجوز؟
12 ليلان.
إيه يعني يأخرون الصلاة.
طيب.
من زي ال 12 الأخير يعني. طيب. في العصر يأخرون والمغرب والظهر. طيب. هذا يجوز أو ما يجوز لو طيب. سمحت؟
بارك
يعني
الله فيك.
أنا بسعد.
بارك الله فيك، شكرا يا أم أحمد.
الله يجزاك خير. تسمعيني جاه
وإياك. علي معي، تفضل. تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا بك علي.
يا شيخنا الله يعطيك العافية، الوالدة الله يطول بعمرها.
آمين.
أيام الجاهلية، أيام مو بالأيام، أيام اللي كانت ساكنة في البر وكانت جاهلة.
نعم.
كانت من بلوغها إلى تقريبا عمرها 18 ما كانت تصلي ولا كانت تصوم، وحتى الطهارة ما كانت تطهر. لا من دورة ولا من جنابة.
نعم.
فكان هل عليها صيام أو عليها صلاة؟ إنها كانت جاهلة وتزوجت شخص جاهل.
نعم.
ونفس الوضع، حتى هو ما كان يعني ما كان يتغسل ولا كان يصلي ولا كان يصوم، وكانت جاهلة إلين عمرها 18.
نعم.
فمن عد 18 كانت تصوم حتى الاثنين والخميس تصومه إلى يومك هذا، فهل عليها كفارة؟ هل عليها صيام؟
طيب، بارك الله فيك.
فيك
شكرا علي، بارك الله فيك. أم فارس تفضلي. تفضلي يا أم فارس تفضلي.
أيوة.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
بسأل الشيخ.
تفضلي، الله يحفظك.
قبل 3 سنوات أخذت عمرة عن والدتي.
نعم.
متوفية.
نعم.
وقبل أيام أخذت عمرة عن والدي بعد متوفية كلهم.
نعم.
وفي ناس قالوا لي إنه ما ندري يعني عن فعلك هذا صحيح ولا لا، أبغى أسأل الشيخ عن فعلي صحيح ولا لا.
بارك الله فيك يا أم فارس، شكرا لك. معي متصل. طيب هنا معالي الشيخ سؤال من الأخ الكريم يقول فيه، أو أم سعد تسأل تقول بأن ولدها موظف في أحد البنوك ويعطون الموظفين قرضا 4 رواتب بدون فائدة سوى الرسوم الإدارية.
ما الذي يظهر أن هذه الرسوم الإدارية أمر زائد عن القرض، وقد أمرت الشريعة بأن تكون القروض على سداد القروض على مقدار ذلك القرض في حسب اتفاقهم، ولذا قالها جل وعلا لهم رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون، فالزيادة عن رأس المال تعتبر نوعا من أنواع الربا، ولذلك لا يجوز له أن يأخذ هذا القرض إلا إذا كان لا يرد إلا مثل ما أخذ. أما الزيادة فليس لهم حق فيها، وبالتالي لا يجوز له أن يقترض بقرض يؤدي إلى أن يسدد زيادة عما اقترضه.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. تقول أم سعد، هل صحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصوم معظم أيام السنة؟
أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تراعي حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تكن تصوم النوافل، حتى أن صيام القضاء لم تكن تصومه إلا قبل رمضان الآتي، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنها أنها تكثر الصيام. نعم،
شكر الله لكم على الشيخ. سأذنكم أبو الحسن معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو الحسن.
يا فضيلة الشيخ الله يحفظك، اسمع، عمل في شركة وفيها برنامج يسمى الادخار.
نعم.
استقطع من راتب الموظف مبلغ لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات يعطى الموظف نفس المبلغ ويرد له المبلغ استقطع كامل.
يعني يعطى ما استقطع ومثله معه.
ومثله معه. نعم.
نعم، إذا اقتطعوا منه مثلا 100,000 يعطونه 200,000.
200,000.
نعم.
هذه هي، الله يحفظ الوجه.
بارك الله فيك. في سؤال آخر أبو الحسن.
شكرا لك الله.
شكرا، بارك الله فيك. أم سليمان معي، تفضلي. أم سليمان معنا. يا أم سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم سليمان.
بسأل فيك بالنسبة للمرأة النفساء.
نعم.
إذا خلصت 40 يوم ولم ترى الطهر هل تصوم وتصلي؟
نعم، شكرا. في سؤال آخر يا مسلمان؟
أي سؤال آخر، بالنسبة لحملة الطفل الصغير أثناء الصلاة وما أستطيع مثلا وضع اليد عند الركوع على الركبة وعند السجود، يعني يصح هذا ولا لا؟
أنت مضطرة إلى هذا الأمر؟
أي أحيانا يصير يبكي الطفل الصغير ولا.
طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا يا مسلمان، بارك الله فيك. ريم معي، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ، ما حكم اقتناء الكلاب للتجارة بها؟
نعم، شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم مع الشيخ محمد أو أم أحمد، تسأل عمن يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقت الصلاة أو يقارب وقت الخروج.
لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها الاختياري، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد سألت عن صلاة العشاء. صلاة العشاء من بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوها في المساجد مع الجماعة، ولا يجوز لهم ترك الجماعة. وأما بالنسبة للنساء فإن الوقت في حقهن يمتد إلى منتصف الليل، إلى منتصف
الليل
وليس منتصف الليل الساعة 12، بل يختلف باختلاف أوقات الزمان. فمثلا في هذه الأيام نصف الليل 11 قرابة الربع، وفي أيام 11 والنصف، وقد يكون في بعض الأيام 11. ومعرفة منتصف الليل يكون بمعرفة أول الليل وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر، فيقسم ما بينهما. مثلا هذه الأيام يؤذن الفجر 5:30، ويؤذن المغرب 5:30، ويؤذن الفجر 4:30 عندنا في الرياض. فهذا الوقت يعني قرابة 11 ساعة، نصف هذا الوقت 5:30، وبالتالي 5:30 و5:30 يكون المجموع 11، فمنتصف الليل في الساعة 11. لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة العشاء عن الساعة 11 في هذه الأيام. فقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق إلى منتصف الليل، بالتالي لا يجوز تأخير الصلاة عن منتصف الليل.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. علي يقول بأن والدته أيام الجهل وقبل كانت لا تتطهر ولا تصلي ولا تصوم لجهلها، وحين بلغت 18 من عمرها علمت ما أوجب الله عليها فبدأت في الصيام والصلاة.
نعم، هنا مسألتان. الأول فيما يتعلق بإعادة الصلوات التي لم تصلها، فنقول لا يجب عليه إعادة هذه الصلوات، وذلك لجهلها، ومن ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا أو جاهلا لم يؤمر بإعادتها، ولكن عليها أن تكثر من نوافل الصلاة ونوافل الصوم لتعوض الأجر الذي فاتها فيما سبق من أيامها. وقد ذكر الأخ عن أمه مسألة أخرى، وهي مسألة زواجها لما كانت تترك الصلاة، فهي تزوجت برجل يماثلها يجهل هذه الأحكام، وبالتالي فإن العقد صحيح، ولما دخلوا جميعا في معرفة أحكام الشرع والتزموا بأداء الصلوات جميعا فإن عقد النكاح باق على ما هو عليه ولا يمرون بتجديده.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم فارس تقول قبل 3 سنوات اعتمرت عن والدتي المتوفاة، وكذلك اعتمرت قبل أيام عن والدي المتوفى.
نعم، إن شاء الله أنها مأجورة مثابة على ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، فدل هذا على مشروعية العمرة عن الغير، وهي إن شاء الله مأجورة، فلها أجر عمرة مماثلة لعمرة والدتها، ولها أجر البر بوالدتها ووالدها، فتبشر بالخير.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. والحسن يسأل عن برنامج الادخار في الشركات الكبرى، يستقطع مبلغا ويضاف إليه مثله حين نهاية الخدمة.
نعم، مثل هذا يحتاج إلى النظر في ذات العقد وشروطه ولواحقه ومتمماته قبل الحكم عليه.
نعم، بارك الله فيكم. سليمان تقول: للمرأة النفساء إذا أنهت 40 يوما ولما تطهر بعد، هل تصوم وتصلي؟
إذا أكملت المرأة النفس 40 يوما فإنها حينئذ يجب عليها أن تصلي ولو لم ترى الطهر. نعم. تغتسل. نعم. ثم بعد ذلك تتوضأ لكل وقت صلاة. نعم. تغتسل بعد 40 ثم تتوضأ لكل وقت صلاة ما دام الدم يجري معها، فقد جاء في الخبر كانت النفس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها.
نعم، إذا اتصلت الدورة مع الشيخ بالنفاس أو كذا.
نعم، إذا اتصلت الدورة فالدورة لها أحكامها. نعم. نتكلم عن النفاس.
نعم. شكر الله لكم. تسأل عن حمل الطفل الصغير أثناء الصلاة.
نعم، بالنسبة للركوع لا يشترط وضع اليد على الركبة. نعم، لا يشترط، وبالتالي لو حملته في أثناء ركوعها وكانت تحني ظهرها فصلاتها صحيحة. وأما في السجود فلا بد من وضع اليد على الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الأعضاء 7 ومنها الكفان، وبالتالي يجب عليها أن تضع يديها على الأرض.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. ريم تسأل عن حكم اقتناء الكلاب للاتجار بها.
نعم، هذا لا يسمى اقتناء. القنية الذي الأشياء التي يستخدمها الإنسان. نعم. الأشياء التي يستخدمها الإنسان
تربية.
أما أخذ الكلاب وتملكها من أجل بيعها فالجمهور يمنعون من ذلك لأنهم لا يرون جواز بيع الكلاب، والإمام مالك يرى جواز بيع الكلب المعلم. ولعل قول الإمام مالك أرجح في هذه المسألة لورود عدد من الأحاديث تدل لقوله واستثناء الكلاب المعلمة من عموم النهي عن بيع الكلاب.
ضابط التعليم مثل الحراسة وكذلك الصيد،
كل ما ينتفع به، ومن ذلك الصيد والحراسة وراعي الأغنام وكذلك إيضاء التفتيش، فهذه كلها مما ينتفع بالكلاب فيها ولا يمكن أن يستغنى عن الكلاب فيها، وبالتالي لا بأس من امتلاكها ومن بيعها وأخذ أثمانها.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء مستشار في الديوان الملكي. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. شكرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله لإخواني الذين يرتبون هذا اللقاء من فنيين ومخرج ومترجم للغة كل خير، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين أن تنقى قلوبهم وأن تصفى أحوالهم وأن تتآلف قلوبهم، كما أسأله جل وعلا أن يكون معهم مؤيدا ناصرا وأن يفتح لهم أبواب الخير والرزق، كما أسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى وأن يوفق ولاة هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين لكل خير، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحيتي وتحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم الذي قام بترجمة هذه الحلقة. حتى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته نادى